الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم ونفعنا الله بعلومكم وأمد لنا في أعماركم. ومن كتابكم مبادئ السلوك في معرفة علاقة العبد المملوك مع ملك الملوك، المطلع القرآني الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الباعث خلال إقامة الدورات السلوكية والعلمية في بعض المواطن والبلاد قدم لي بعض الحريصين من المعلمين والمشرفين رغبتهم في وضع كتيب مختصر جامع لمهمات السلوك مناسبا للمرحلة والعصر ومعالجة ما استجد في حياة الأجيال من علاقة مباشرة بأفلام الكرتون وأثرها ووسائل الإعلام ومخرجاتها ووسائل التواصل الاجتماعي وشبكاته والألعاب الإلكترونية وما شابهها. فاستجبت للمطلب سائلا المولى أن ينفع الجميع بما قد كتب رجال السلوك من قبل وما يسره الله لنا في الوريقات، والله من وراء القصد الإهداء إلى طلاب وطالبات العلم الراغبين في الدمج الواعي بين العلوم الشرعية وآدابها وبين العلوم الوضعية وتخصصاتها، وإلى المربين والمربيات الحريصين على غرس التربية الإسلامية في نفوس الأجيال، وإلى الآباء والأمهات المدركين معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والقائل صلى الله عليه وآله وسلم: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. الحمد لله الهادي ولا هادي سواه، والراعي ولا راعي إلا هو. خلق الخلق لحكمة وبعث إليهم رسله وأنبياءه رحمة ليقوموا بأمر الخلافة على الوجه الذي يرضيه، فرضاه سبحانه وتعالى عين الأمان في الحياتين. وقد علم في سابق علمه حاجة الإنسان للتوجيه والمواعظ، فأقام سنن كونه على ذلك ومنح العباد العقل والمدركات والاختيار لتدرك أهمية وقداسة ما هنالك. فالسعيد من فقه سر النهي والأمر وعكف على خدمة مولاه في السر والجهر، والشقي من أتبع نفسه هواها وسعى بنهم لتحقيق رغباتها ومناها. والتوفيق منه سبحانه وتعالى، وهو القائل في كتابه: فألهمها فجورها وتقواها. وبين الإلهام والخذلان برزخ من أمر الله لا يعلمه كثير من الناس، يتبين بفهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح وحسن الالتزام بمراتب السلوك، فهو الهادي والمعين.
هذا كما سمعتم أطلق عليه اسم مبادئ السلوك كعلاقة العبد المملوك بملك الملوك، وكلنا عبيد الله سبحانه وتعالى يرضى منه بكثير العمل الواجب وكثير
المندوب. والكتاب يحمل المعاني التي تكلمنا فيها قبل الدرس أو قبل الجلوس للروحة، وهي قضية السلوك العلاقة المهمة بين العبد وبين ربه، وبين العبد والحبيب الأعظم، وبين العبد وبين آداب الإسلام، والعبد والناس في السلوك. الدين له دين المعاملة. والكلام اللي سمعتموه بعد تجربة طويلة، سواء كانت في عدن أو في حضرموت أو في خارج البلد، بما شوهد من تغير طباع الشباب وحصول كثير من الخلل في العلاقات وتحكم الطباع على الناس، حتى لو كان طالب علم يتحكم فيه الطبع. والإنسان إذا عبد الطبع غير عليه علاقته بكل شيء. وأصعب شيء في طريق أهل الله أنك تبدل الطبع بأدب الشرع، صعب، لأن الإنسان بطبيعته، طبيعة داخلية فيه ما يقبل إلا إذا كان هو بيوجه الشرع كما يريد. في شرع موجود، كتاب الله سنة رسوله، آداب إسلامية، إذا توجهت وفق رغبته آمن بها وسار عليها ونشرها. خالفت رغبته، خالفت تصوراته، خالفت طبعه، في هذه الحالة يعترض، وهذه فيها أضرار على طالب العلم. وكما قلت لكم هي تجربة طويلة معكم ومع من سبق قبلكم ومن سيأتي لاحقكم في بلدان تعرض الجيل فيها إلى نكسة، فلدنا تعرضت إلى نكسات، ومن أخطر النكسات هي القيم والأخلاق والآداب الشرعية التي دعينا إليها كما سمعتم بأمر الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لماذا بعثهم الله؟ كلكم تعلمون لماذا بعث الله الأنبياء؟ لهداية الخلق. طيب وإيه هداية الخلق؟ هداية الخلق أن تتحول طباعهم إلى ضوابط شرعهم. وأما إذا ظلت الطباع هي اللي تتحكم في عقل وقلب وروح ونفس الإنسان، فهنا الدين يخسر كما تشهدون في تجربتنا الطويلة في الزمان. الشرع يخسر والطباع تتغلب، وبالطباع يتحول الناس إلى ضباع كما ترون. كل واحد يتكلم باسم الدين، كل واحد يتكلم باسم رسالة سيد المرسلين، لكن كل بطبعه. قد يكون البعض منكم يتحكم فيه الطبع، لكن واجب علينا أن نتنصح أن تحارب شيطانك وطبعك، طبع مبني على النفس والهواء. كيف تحارب هذا الشيء الموجود فيك لأجل تسمو؟ وإذا سموت رفعك الله، عرفت رفعك الله، أعطاك الله سبحانه وتعالى مكانه أولا بينك وبينه، مكانة الناس ما هي شيء، يحبونك ما يحبونك دي مسألة ثانوية الاعتبار. المحبة الصحيحة أن ربك يحبك، ثم تظهر لك الإشارات أن النبي يحبك، ثم تظهر لك الإشارات أن أهل الله يحبوك. إذا كنت على تلك الصفة فأنت عبد من عباد الله يترقى بالشرع ضد الطبع الذي هو فيه. ما حصل ذلك لا زال الطبع مهيمن ومسيطر ومتعب لصاحبه، حتى ربما جعله ينتقم ممن هو أشرف منه، من هو أفضل منه، ومن هو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى منه، نتيجة تحكم الطبع. هذا الكتيب كتب بعد تجربة وممارسة طويلة معكم ومع أهل بلدنا ومع غيرهم، وكما سمعتم مع تدخلات تربية خارجة عن إرادة العلماء، مثل آثار أفلام الكرتون، مثل آثار الإعلام، مثل آثار شبكات التواصل، هذه ما هي بيدنا، قد تؤثر على الإنسان العالم في بيته، في بناته، في أولاده، في أسرته. إذن لابد نعرف كمسلمين أنه دخل علينا في طريق التربية، في طريق التعليم، في طريق الثقافة، أمور خارجة عن إرادتنا، وهذا يقتضي من الداعي والخطيب والقائم مقام الحبيب على المنبر والصالحين من الشباب الذي يرغبون في إصلاح المجتمع أن يتفهموا ذلك، وأن يحفظوا أنفسهم من الوقوع فيما تأتي بهذه الرياح، رياح الشبكات، رياح الأفلام، وإلى غير ذلك من الأشياء التي أنتم الآن تسمعون يكلمكم فيها، وأغلبكم يمارسها، يعيش معها وتعيش معها، تأثر على عقله، تأثر على قلبه، تأثر على توجهه، تأثر على روحه، تأثر على نفسه. وكما علمتم أن دين الإسلام جاء لأجل إصلاح النفس، ولأجل إصلاح الروح، ولأجل إصلاح القلب، ولأجل إصلاح العقل. طيب كيف تصلحهم إذا كان بالليل والنهار عقلك وقلبك ونفسك مشغولة بالصور، مشغولة بالأفلام، مشغولة بالألعاب؟ ولا تمنع، لا تعتقد أن الدين منعك منك عن اللعب، لك نصيبك من اللعب، لك نصيبك من المتعة، لك نصيبك مما تحتاج إليه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. لكن الخطر في الإفراط، الإفراط أو التفريط، يعني الزيادة الخارجة عن أدب الشرع. لا يمنعك أحد من أن تتابع شبكات التواصل لما ينفعك، لا يمنعك عالم من أن تتواصل عبر هذه الأجهزة لأجل تخاطب الناس، لكن ما هو بالطريقة التي عليها غالب الشباب، ثرثرة في كل شيء، ما من شيء إلا يعلقون عليه، كل واحد جواله هذا صار ملحكة، ملعبة، لأن المحيط الذي يعيش فيه كل الناس متشابهة من هذا النموذج، وتجد كل مجموعة عملوا لهم كما تسموا جروب، هذا لأجل خاطب، أشبه ما تكون بمضيعة الأوقات. إن شاء الله تفهموا كلامي، يعني أنا لما أجلس معكم ليس لأجل أنظر إليكم تنظروا إلي فقط، نحن نريد ثمرة، ذهبت أعمارنا في الدعوة، وإن شاء الله نكون مخلصين لأجل تغيير المجتمع، والمجتمع كله ما بنغيره، المجتمع ملآن بنواقض ونقائض كثيرة، لكن ربما نجد في المجتمع من الشباب، من الشخصيات الاجتماعية، من يفهم فيعتدل ويدرك الواجب عليه ويستقيم فيه السلوك، ويعتني بأولاده، يعتني ببناته، يعتني بنفسه، يعتني بزمنه، يعتني بعصره، يقدر يؤدب، يستطيع أن يهذب. كيف تكلم أولادك في الامتناع عن الخطأ وانت تمارس التدخين وتقول له عيب تدخن، والأب يدخن والشباب يدخنوا وغيرها وغيرها حتى يلقات وما شاكل ذلك، وبعد ذلك المناظر التي ينظر إليها المتنوعة، أي نوع من أنواع الدعوة هذا؟ وأي نوع من أنواع خدمة الأمة؟ أي اللي سيحصل؟ أي بيتكون من هذا؟ وتحتشد جماعات وأجيال تمارس الخطأ وتتكلم ضده، تمارس الخلاف أو الشيء المخالف للشرع وتنصح الناس في البعد عنه، هذا شيء لا يتأتى. لماذا؟ لأنك أنت في هذه الحالة مجاهد، والمجاهد في سبيل الله لابد يكون صبور، وأول ما يبدأ يجاهد يجاهد نفسه. ولما تسمعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاهدوا وقاتلوا وذهبت حياتهم من أجل الله، هل منكم قاتل من أجل الله؟ هل أحد منكم حمل سيف لأجل يقيم عدل في الأرض؟ انتهت ذيك الأزمنة وانتهى ذاك الجهاد بمعناه، لكن لا زال الجهاد قائم بصورة أخرى وهو العلم، أو كما نقول دائما القلم والقدم والفم، هذه لا زال. القدم السير إلى الله، والقلم الكتابة متعلقاتها فيما ينفع الناس، والفم البلاغ في الدعوة إلى الله، هذه قائمة. لكن لابد تنطلق من وعاء نظيف، لابد يكون الوعاء التي تنطلق منه نظيف، وإلا لو قلت لكم افتحوا الإعلام اسمعوا علماء من كل نوع، وظيفة كل مجموعة تشتمل في مجموعة الأخرى، وبعد الجمعة كلهم يصلونها، وصلاة الجماعة كلهم يصلونها، والأعياد الإسلامية يفرحون بها، والقرآن يتلونه من الصباح في الإذاعات إلى المغرب أو إلى العشاء، وحتى بعض الإذاعات 24 ساعة. ما هذه الصورة المخالفة للحقائق؟ يجب أن ينشأ جيل جديد، وأتمنى تكونوا منهم، يعرف قيمة هذا الدين، يعرف قيمة ما جاء بسيد المرسلين، ويبدأ يجاهد نفسه يصبر. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، أنت الذي تربح. لا تعتقد أنك لما يتطالب بالجهاد فيربح الناس منك من أول يوم، ولكن أنت الذي تربح. فهذا الكتيب الذي سمعتم البداية فيه يشير إلى هذا الأمر، كيف ينشأ الطالب أو الطالبة أو السالك أو السالكة أو المريد أو المريدة التي يتمنى أن تكون على نهج السوي الذي سار عليه السلف الصالح. ما حد قال لكم بغيناكم تجيبوا شيء جديد، الذي ساروا عليه السلف الصالح وأظهر الله لهم المقامات، وأظهر لهم الكرامات، وأظهر لهم المنح والعطاءات غيرها. لكن ما بيتأتى ذلك بمجرد الثرثرة والكلام، لابد من الاهتداء والاقتداء والسير في هذا الطريق. الله يوفقنا وإياكم. قرأ بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله تعالى عنكم. من سالف السوء بقية السير وراءته ما من طرفي الإفراط والتفريط من سياس. المطمع القرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. المطلع النبوي. إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الكتاب. رواه البيهقي. وقال إن الله تعالى عندكم ببدعة تكيد الإسلام وأهله من يذب عنهم. رواه أبو نعيم. شاهد الحال. يا أيها الناس أحبونا حب الإسلام، فما برح بنا حبكم حتى صار علينا عارا. وفي رواية أحبونا حب الإسلام، فوالله ما زال بنا ما تقولون حتى بغضتمونا إلى الناس.
علي بن حسين
رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
تفضل دخل عليه. كمل اقرأ.
قال المطلع الأبوي. بقية السيف أن عددا أكثر ولدا. الإمام علي بن أبي طالب وقال أيضا خير الناس هذا النبض الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي وفي روايتنا العالي. وقال الإمام الحساد من حمل السيف منا آل البيت قتل به. وقال ناطق الحنفي حفظه الله تعالى ورعاه إن كسر السيف بالاختيار كان موقفا واعيا لما قد سبقه من قطع الرؤوس آبائنا دون اختيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب الثاني الذي تسمعون القراءة فيه وأنا اخترت اختيار أن يقرأ الطلاب في كتبنا لأنها أولا نحن مسؤولين عنها، والأمر الثاني أنها تخاطب الزمان وأهله، ثم أنتم من أهل الزمان، فالزمان اللي نعيشه قراءة كتاب من الكتب القديمة ينفع، الأصل في الدين، لكن لا يمكن خلال الدراسة أن تقرأ شيء عن تحولات الأزمنة فيما سبق، وإنما ستقرأ اختلافات وآراء وأفكار متنوعة وهي خير، وقد بذل فيها الجهد الكبير من العلماء، لكن اليوم نحن نتكلم عن علم يخص المرحلة، يخص الزمن. استوعبوا هذا الكلام، لا تعتقدوا أني أنا محتاج أن أعرض نفسي لأجل أمدح، ما أنا محتاج للمدح ولا محتاج للموافقة، من وافق يوافق ومن لا يوافق هذا شيء يخصه. نحن أمام معركة شابت شعورنا فيها وتهدمت أجسامنا فيها لأجلكم، لأجل بلدكم، ولأجل يمنكم، لأجل دعوة حبيبكم ونبيكم. لا بتقدر تدافع عن أحد ولا عني ولا عن غيري، هذا أمر قد عشناه سنين طويلة. كونك تقول أنا في الداك جزاك الله خير، لكن ما بتسوي شيء، الزمن ما بيساعدك، ونحن ما نحن دعاة إصراع لأجل تقوم معي ضد فلان أو ضد علان. نحن نبني جيل كل واحد مسؤول عن نفسه وعن أسرته وعن واجباته الشرعية. هذا الكتاب يحمل مسمى جديد لم يسبق أن تكلم فيه أحد إلا الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، تكلم في هذا الموضوع وبني على هذا الكلام الذي قاله علم، علم كامل يتعلق بالسند ويتعلق بالارتباط الشرعي بين الأجيال. اسم الكتاب إحياء منهجية النمط الأوسط، إحياء أي إعادة، منهجية أي قواعد النمط الأوسط المجموعة التي وصفهم الإمام علي وقال خير الناس هذا النمط الأوسط يتبعهم الغالي ويرجع إليهم التالي، لأن سيدنا علي رأى الغالي ورأى التالي أي المتأخر في الزمن، ورأى المفرط ورأى المفرط، وامتلأ صدره وجسمه كله دم في الحروب التي خاضها من أجل السلطة، من أجل العلم، من أجل الميراث النبوي، من أجل الدعوة المحمدية. لذلك بعد هذه المعارك الطويلة التفت فرأى الناس معرضة عن الحق، ورأى الناس مشغولة بالدنيا وتبحث عن السلطان، مستعد تموت من أجله وتقاتل في سبيله، فقال هذه الكلمة، قال خير الناس يعني في المستقبل أهل النمط الأوسط، لا إفراط ولا تفريط، لا جفاء ولا غلو. هل تعتقد أنك لما تولد وتخرج من بطن أمك ستخرج أنت من أهل النمط الأوسط إذا ما وجدت أحد يربيك، ولم تجد أحد يدلك، ولم تجد أحد يأخذ بيدك؟ اليوم كثير من أتباع منهج النمط الأوسط يسيرون في طريق عوجاج أخذت بهم الفتن، والفتنة ما يسلم منها أحد، ما سلم منها بيت رسول الله. ولكن إذا عرف الإنسان مقدار العلم الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أننا نستطيع أن نصنع الأمان حتى في هذا الزمان، لكن بحسن الاتباع والتفاهم. هذا الكتاب له أكثر من 11 سنة، اللي حاضرين عندي بعضهم حتى ما قرأ ولا أسمع عنه يقول لك أنا شيخ الحبيب بكر. شيخك في القائد، شيخك في السيارة، شيخك في وكالة التواصل، شيخك في الكلام، شيخك في الثياب تلبس كماي. ما هي المشيخة؟ المشيخة أن تأخذ نصيبك الأول من العلم الذي يتكلم عنه الشيخ، وتعرف المبادئ اللي ينطلق منها والمبادئ التي يريد أن يطبقها. وهذا الكلام شديد، لكن تعبنا من السكوت. لا بد يكون لدى من يرغب في أن يكون من أهل هذا النمط الذي يسمى بالنمط الأوسط، أن يفهم المعاني العالية التي تحملها الكتب. الكتب هذه تحمل معاني مهمة عليها إذن وختم من الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في زمن الهرج والمرج والفتن والكذب والإفك وغير ذلك من العلل والأمراض التي ما هو أنا تكلمت عنها. تكلم عنها فينا وفي أمتنا من تكلم عنها؟ رسول الله. وإذا ما وجدت أحد يخرجك منها ويدلك على الطريق السديد فتقع فيها مثل ما يقع فيها غيرك. ولهذا نبحث اليوم عن جيل يرفع المجتمع، يحيي الناس. ما يقدر، يعيش متخبط وعنده نوع من أنواع اليأس، والبعض عنده نوع من أنواع الرجوع والانتكاس، والبعض عنده إحساس بأنه ما حد ملتف منه ولا حد وقف معه ولا حد قائم بجانبه، فتركوا الدعوة وتركوا المهمات الواجبة عليه. هذا الكتاب مثل الكتاب السابق له مهمات خاصة في بناء جيل نحن مسؤولين عنه. تفتكروا أنكم أنتم الآن لما ترتبطوا بنا ما بنسأل عنكم يوم القيامة؟ ولا ماشي يوم القيامة السؤال الجواب يقول فلان دخل الجنة؟ أول سؤال وجواب عن الناس وعن الصلة بهم وعن من ينتمي إليك، من يقول أنا تبع فلان وأنا مع فلان، من أحب قومنا حشر معهم. لابد تدخل مع من علمك ورباك، وإذا كان الذي علمك ورباك في وادي وأنت في وادي كيف سيكون الأمر؟ ولا تعتقدوا أن الكلام محصور فينا، نحن نتكلم عن مدرسة، عن منهج فيه مشيخة، فيه أئمة، فيه أسانيد من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، من العلماء الكاملين ممن جمع الله لهم بين الإسلام وبين الإيمان وبين الإحسان حتى بلغوا مراتب الإيقان. هذا الشيوخ اللي ننتمي إليهم، نحن ما نحن كما هم ومعترفين بحالنا، لكن كلنا وإياكم مربوطين بهم. هذا الربط أن ما نحافظ عليه، نحن نعطي الرسول صلى الله عليه وسلم تنفس في عالم البرزخ، تنفس في عالم الآخرة، ويشعر أن الدين الذي جاء به ما دخل سوق العرض والطلب، ما دخل سوق الحراج. الآن الدين في سوق الحراج، كل من يملك يشتري، كل من عنده مال يتكلم. دين الإسلام دين عزة، دين شرف، يبحث عن رجال سماهم القرآن صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم وما بدلوا تبديلا، سلكهم مسلك أهلهم وسلفهم ومن سبق على طريق الاهتداء والاقتداء. بعد يقرأ
كتاب عن أسس المنطلقات سيد الحبيب بكر العدلي وعين مشهور المطلع القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. المطلع النبوي عن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هالك فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. رواه الإمام مسلم. المطلع الأبوي لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة إما ظاهر مشهور أو خائف مأمور لئلا تقصر حجج الله وبيناته. وكم وأين أولئك؟ أولئك الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا بهم يدفع الله عن حججه حتى يؤدوها إلى نظرائهم ويزرعوها في قلوب أشباههم. الإمام علي كرم الله وجهه.
الإمام علي ما شاء الله في كل مبدأ تجد له مقولة لأنه مدينة لأنه باب مدينة العلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مدينة العلم وعلينا بابها؟ لكن عندما نتكلم عنه أو نتناول الحديث عنه ونتناول عنه الحديث والكلام بما يتناول عنه الغير يسمونه التسييس. نتكلم عن قدوة نستند إليه وعن إمام لا ينظر للسلطة ولا يساعد غيره عليها. إذا نظرنا إلى هذا الإمام بهذا المعنى معنى ذلك أن عرفنا وظيفتنا وارتباطنا بهذا الإمام بل وعرفنا ارتباطنا بأولاده الكرام كالإمام الحسن وكالإمام الحسين وكالإمام علي زين العابدين وغيرهم ممن ينتمى إليهم في هذا الطريق طريق السلامة طريق حفظ اللسان عن الذم وحفظ اليد عن الدم. تفهمون هذا كلام ثقيل ويسمعه أناس ولا يعجبهم لكن هذه أمانة موجودة في الأعناق إذا ما تبلغ فتعم الفتنة كل البيوت وكل الأسر وأخطر من يتعرض للفتنة أهل البيت. نسأل الله الحفظ والسلام. فالإمام علي كما سمعتم له هذه العبارات له عبارات في الكتاب الأول ثم الثاني ثم الثالث. كلمة الأسس والمنطلقات هو عبارة عن كتاب جمع العلم الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لكم في آخر الزمان لمعرفة طريقين طريق الحق وأهله طريق الشر وأهله. كيف تعرف الحق وأهله فتسلك معهم وكيف تعرف الشر وأهله فتتجنب الصراع معهم. هذا الكتاب يجمع كل هذا الأمر المسمى لكن من خلال أحاديث النبي ومن خلال كتاب الله ومن خلال البيان الشرعي الذي يريده الله تعالى في آخر الزمان. سمعتم قبل قليل يقول أن أمة محمد في آخر الزمان يصيبها بلاء. لماذا قال في أول الزمان؟ إذن هو نحن في آخر الزمان ليس هذه إشارة من النبي إلينا؟ يقول في آخر الزمان بيصيبكم بلاء وبتصيبكم فتن وبيحصل تحول في سلوك الناس، في سلوك الأولاد، في سلوك البنات، في الإعلام، في الثقافة، في التربية، في التعليم، وخذ 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 الكثير، وقد حصل. لكن اللي ولدوا في هذه الظروف ما يحسوا، لكن اللي عاش السنوات السابقة ورأى أهل المعرفة والعلم ماذا يقولون يشعر بالفرق ويحس بالخطر الذي يصيب الأمة. مهمة الكتاب هذا لمن يرغب من طلبة العلم في الاتساع في معرفة العلم الشرعي الذي يجمع بين الأركان الأربعة: الإسلام والإيمان والإحسان والعلم بعلامات الساعة، ثم ما يمكن أن تعرفه من الركن الرابع وهو كيف تدرس المتغيرات التي تكلم عنها النبي والمستجدات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه يساعد طالب العلم على توسع المعرفة وعلى حسن الارتباط بما جاء به سيد الأمة صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم جني القفاف من مناقب وأحوال الإمام العلامة خليفة الأحلاف عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين بالدارين، اللهم آمين ورضي الله عنكم. قال المقدمة: بسم الله دربي والحمد لله ربي، والصلاة الدائمة التامة الجامعة لصاحب العلم الوهبي والسر القلبي، سيدي باب القبول والشافع المقبول، المبدي سر نعمة الإله الحق المحبي، بقوله صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي سيدنا محمد بن عبد الله أشرف من نبي، وعلى آله الهداة التقاة المطهرين من الرجس والأدناس، وعلى الأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم اجتماع الناس. وبعد، فلما أراد الله أن يوفق الفقير لوضع هذا الكتاب الجامع لشريف المناقب ولطيف المواهب، حرك الدواعي والأسباب وأمطر الأرض من ودق الحرص على الفرائد والفوائد والخرائد بما يفيد أولي الألباب، وأذن صاحب المقام سيد الخليفة الداعي والأب القدوة المراعي والراعي فريد العصر وإمام النصر وإكليل النصر الحبيب العلامة والحبر الفهامة عبد القادر بن سيدي أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عمر بن سقاف بن الحقير الفقير الراجي فضل المولى وبركة السلف الصالح أن يحرر ما اجتمع من مدارس ومجالس ونفائس وعرائح المجالس عن حياة وأخبار وأسرار المشايخ الأئمة الذين أخذ عنهم سيد الحبيب عبد القادر، والتعريف على خصوصيات التربية المباركة للحبيب في مواطن البركات والتنزلات، مستطردا إلى ما يحسن ذكره والإشارة إليه في مضمار التحرير بالتراجم، فجمعت شيئا كثيرا وسجلت علما غزيرا، فقد استخرت الله تعالى في هذا المنطلق المبارك لتصح النية ويحصل المدد والعون، فانشرح بحمد الله الخاطر وظهر من الإشارة منبثقت به المعطيات وامتلأت الشواغر، فبدأت التحرير لهذا الجامع الكبير الذي سميته جني القفاف من مناقب وأحوال وأقوال سيد الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف. ولا أدري أنني كتبت به عن سيد الحبيب عبد القادر كل شيء ولا بعض شيء، وأن للأقلام والأوراق أن تجمع ما لا ينطوي بحصر ولا تعداد، حيث سمعنا من كلام شيخنا نفعنا الله به وبعلومه وأسراره أن من العلوم علوما لا تجمعها السطور ولا مكان لها غير الصدور، وربما اختزنت في خزانتها حتى توسد معاني
وربما اختزنت
في خزاناتها حتى توسد مع أهلها في القبور. وكان من أهلنا من يقول: إن في صدري 100 علم لم أجد لها متأهلا، ومنهم من يقول: إن في صدري 14 علما لم أسأل عنها. وسيد الحبيب عبد القادر سمعنا منه مخدرات الفهوم وجليل العلوم وفيضا وهديا لا ينطوي تحت مقتضيات العلم المعلوم، واجتمع من هذا الفيض ما يحيي فسائل الأذواق ويشبع الطالب المشتاق ويشجع الراغب في الانطلاق. والحمد لله الواهب الخلاق
ونسأله تعالى التوفيق وأن يجعلنا من أهل الطريق ظاهرا وباطنا ومنه المدد والتوفيق. وأهيب بكل ذي ذوق سليم أنه إذا وجد حللا أو زبلا فإنما هو من سوء فهم السقيم فليتفضل بإصلاحه وله من الله أفضل الجزاء وفوق كل ذي علم عظيم.
حسن. هذا الكتاب كذلك جمع حياة شيخنا وشيخكم جميعا الحليل عبد القادر بن أحمد السقاف الذي من الله سبحانه وتعالى علينا بالجلوس بين يديه أكثر من 20 سنة كان فيها العطاء والخير والمدد للأمة ما هو للفقير وحده للأمة كلها وأنتم من الأمة. وإذا عرفنا سر هؤلاء الرجال نعرف أنهم لا يخصون تلاميذهم فلان أو فلان أو فلان ولكن يحملونهم مسؤوليات الأمة لأجل يقوم بالواجب نحو الدين كما بلغه أهلهم وبلغه آباءهم وبلغه أشياخهم الذين حملوا راية العلم في كل بلد. ما من بلد يسافرون إليها الناس وخاصة في بلدان شرق آسيا أو غيرها إلا ويجدوا من هذا السند ومن هذه الطريق رجال صدقوا ما عهد الله عليه. هيئ الله الأسباب الجلوس مع هؤلاء الرجال فأودعوا في صدورنا ما أودعوه من خدمة. ليست المسألة مسألة تفاخر ولا نظر للذات ولا نظر للنفس. مسؤولية واجبات شرعية يجب أن تبلغ للأمة. خش يا محمد يجب أن تبلغ للأمة يجب أن ينشأ من أجلها جيل. وأنا في مسلكي وطريقتي مع أهل زماني أنني أبحث عن جيل. الكبار جزاهم الله خير لهم دور قاموا به وسيقوموا به لكن الخطر كل الخطر في الجيل الذي يتمنى أن تكونوا أنتم منهم. يوفقكم الله ويبارك فيكم. يا مرحبا عليكم السلام ويهديكم إلى الطريق السوي وتعرفون شرف المشيخة وأن المشيخة ليست فخر تفتخر بها أن فلان شيخي لأن أنا الآن أرى كثير من الناس حتى من أجل يتعرف على الناس ولا يدخل على تاجر ولا أنا الشيخ الحبيب بكر لأجل حصل له قرش ولا قرشين يعني بعتونا خليتونا في الأسواق مضحكة هذا ما يليق. هذا المشيخة مقامها كبير. عش فقير وموت ولا تعرض شيخك لمثل هذا العناء ولمثل هذا العبث. هذه نصيحة وقد لا تكون في الكثير لكن قد يحصل من الناس شيء من هذا القبيل. فالحمد لله هذه الطريقة التي أخذت عن هؤلاء الرجال وهم كثير لكن هذا الشيخ البارز والأب الذي أظهره الله سبحانه وتعالى في فترة من الفترات لخدمة الأمة بالأخلاق أكثر ما رأينا من حبيبنا عبد القادر حسن الأخلاق. حسن الأخلاق كأنها أخلاق النبوة وهي التي بها تأثرت الناس وارتبطت بالطريق وأحبت المنهج. وأما العلم معه نصيب وفي علماء آخرين أكثر لكن الشيء الذي عليه الشأن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت معلما. وحتى لما قال إنما بعثت معلما لأن المعلم يعلم الأخلاق ويربي الجيل على الأخلاق يعني بحيث أن يتجنب الكذب الغيبة النميمة الوقيعة البهت أخذ حقوق الناس الكلام في الناس إلى غير ذلك مما صار عند الناس أشبه ما يكون بالمتعة. ما يرتاح إلا إذا بيعلق على أحد ما تطمئن نفسه إلا إذا بيكذب على أحد. هذا لا يتأتى. هؤلاء الرجال عصموا أنفسهم وعلموا جيلهم هذا المسلك السوي المبارك. الله ينفعنا بهم. قرأوا بعده.
الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ونفعنا الله بكم بعلمكم وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين. من كتابكم الوثيقة انتصار واعين المدرسة والطريقة الأبوية وكشف صريح لما يدور من مؤامرة مشتركة بين الحلفاء لطمس الحقيقة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلع القرآني قال تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. المطلع النبوي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء وإن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا. المطلع الأبوي واحذر معاشرة الخلف المضيع قد صاروا إلى الشر والعصيان والزلل وأصبحوا في زمان كله فتن وباطل وفساد بين وجلي والزمان الذي قد كان يحذره أئمة الحق من حبر ومن بدلي والزمان الذي لا خير فيه ولا عرف تراه على التفصيل والجمل والزمان الذي عم الحرام به والظلم من غير ما شك ولا جدل. أين القرآن كتاب الله حجته وأين سنة طه خاتم الرسل وأين هدي رجال الله من سلف كان الهدى شأنهم في القول والعمل. أي عبد الله بن حسين بن طاهر من قصيدة طويلة.
هذا الكلام تأديب من هؤلاء الرجال لنا ولزماننا وفي إشارة إلى أن كما قال عبد الله حداد مضى الصدق وهل الصدق يا سعد قد مضوا فلا تطلبن الصدق من أهل الزمان. هذا الكلام قبل 300 سنة قالوا عن نفسه كيف لو عاش عصرنا بيقول عننا نحن كعلماء أول ماذا سيجد؟ هل بيجد هذه المعاني العالية ممن حافظوا على كتاب الله حافظوا على سنة نبيه وحافظوا على نشر الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ نحن نقول اللهم اجعلنا كذلك. ما معنا إلا الدعاء لأن الدعاء هو الطريق للإجابة وأما العمل فربنا يعلم بحالنا. قال الحبيب عبد الله بن حسين في قصيدة الأخرى يا رب ما معنا عمل وكسبنا كله زلل لكن لنا فيك أمل تحل العظام الرامة. كلهم هؤلاء الذي بلغوا المراتب الكبيرة وبلغوا هذه المقامات العظيمة يشكون أنفسهم ما عندهم عمل لأنهم أهل عمل. وأما نحن ماذا سنقول؟ نحن أهل جدل وأهل كلام وأهل انشغال بأمور معينة. أقل شيء حافظ على الواجب يسمونه رأس المال حافظ على رأس مالك وهو الدين الواجب عليك في صلاتك في صومك في عبادتك في حفظك لنفسك في واجبك إن كنت من أهل المال في الزكاة إن كنت من أهل الصوم في الصوم إن كنت من أهل الحج في الحج التي جعلها الله أركان. كيف تنظم نفسك في العقائد أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر قوة عندك الاعتقاد في هذا. بعض الناس لما تقول له في ملائكة يقول لك يا أخي هذا ما دخل في عقلي ما دخل في عقلي ومتى عقلك هذا بيدخل في شيء؟ هو العقل هذا اللي تقول ما دخل في عقلك. العقل هذا ما هو شيء أصلا الذي يعتمدون عليه النقل صحة النقل كون هذا الكلام جرى على لسان رسول الله. خذ عقلك وحطه في الزبالة وقول آمين واستفد. أما كون الإنسان يتحكم بعقله هذا نفس الشيء اللي وقع في قوم نوح وقوم هود وقوم لوط وقوم صالح وقوم شعيب كلهم اللي كفروا حكموا عقولهم وقالوا ما دخل في عقولنا ولن نصدق بما جاء بهؤلاء فكفروا بالله. فالأصل في الأمر أنك تسلم سلم الأمر لما جاء به سيد الأمة صلى الله عليه وآله وسلم والتزم كما دعيت، فاستغم كما أمرت. الملائكة موجودين، عالم الجن موجود، عالم الأرواح موجود، في عوالم مثل عوالم الحشرات، عوالم الخلية، عوالم الأجواء والأهواء، الآن العالم ترى شرط كل شيء ترى بعينك، كل شيء تستعمل عقلك، حط عقلك في مكانه تستفيد منه. إذا تريد عقلك ينفعك اطلب العلم، ترس زيد من الحفظ فيما تحتاج إليه، حتى في العلوم النظرية، في العلوم التطبيقية، في علوم الحضارة، في علوم العصر، نحن محتاجين. ولا كل يوم بنستورد من عالم الغرب علماء، وين أولادنا؟ أولادنا أغلبهم عسكرة مضيعة وقت. السبب في ذلك الجوع والفقر الذي فرض على الأمة، لكن مثلكم وأشباهكم يصبروا، يحافظوا على شرف العلم، على القيام بحقه. فهؤلاء الشيوخ ومثل ما سمعتم من هذه الكتب، هذه فيها إشارة إلى المحافظة على العلم، والحمد لله العلم إن شاء الله ما بيضيع، بيبقى فينا وفيكم وفي الأجيال إن شاء الله، وفق ما يريده الله ويرضى حبيبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتابكم دوائر الإعادة ومراتب الإفادة في شرح علوم الدين وأركانه الأربعة مجتمعة لا متفرقة، مع إعادة تحليل المسميات للعلوم من وجهة النظر الرباعية الشرعية. نفعنا الله بكم وبعلومكم في الدارين، آمين. المطلع القرآني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، الأشراط والعلامات والكوارث في الأمم، ويزكيهم، يدلهم على التربية الإيمانية الشرعية، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، الحكمة السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين في الجاهلية الأولى، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم عدول الأمة ورجال سندها المتصل خلال مراحل التحولات، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. المطلع النبوي بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فيعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك يعني بنفسك، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن مثل قبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وفي رواية قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم، قال أجر 50 منكم. رواه أبو داود من حديث أبي ثعلبة الخشني وسنده صحيح.
عاد شيء أفضل من هذا الكلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البشارة، قال أنتم في آخر الزمان والنبي مسؤول عن أمته، قال في أناس في آخر الزمان بيكتب الله لهم ثواب 50 صحابي بغير ثواب واحد، كون هذا الكرم الإلهي يمنحك ثواب 50 صحابي. لماذا؟ لأنك حفظت نفسك من الفتنة، حفظت نفسك من المنكر، حفظت نفسك من الحرام، قمت بالواجب لأنها يتكلم فيها عن الأعمال للعامل، العامل الذي يقوم بواجباته الشرعية من واجب ومن مندوب، ما استطاع من واجب من مندوب. لماذا؟ لأن زمنه ما يساعده، الوقت ما يساعدك، الزمان ما يساعدك، المجتمع ما يساعدك، فلهذا لابد تتفرد عن الزمان وعن المجتمع وتقوم بهذه الواجبات الشرعية. يبارك الله لك في الوقت القليل، ويكتب لك ثواب 50 صحابي، يكتب لك ثوابها ما هو مرتبتهم. لا تعتقد أنك بتصبح مثل الصحابة، هؤلاء الصحابة مراتبهم كبيرة، لكن بإمكانك أن تجد نصيب من الثواب في العمل كما كانوا عليه، مثل الحج، من حج في من أتمر في رمضان كتب الله له حج وعمرة، مع أنه ما حج ولا إنما أتمر، بمعنى أن الثواب يتشابه. هذا المقصود. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتابكم دليل المريد السالك ومرجعية الصوفي الناسك. بسم الله الرحمن الرحيم. المطلع القرآني. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. المطلع النبوي. عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: يا حارث كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: ألست قد عزفت عن الدنيا، قد عزفت الدنيا عن نفسي، وأضمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاهون، يعني يصيحون. قال: يا حارث، عرفت فالزم. ثلاث مرات. أخرجه البزار والطبراني. وفي رواية ابن عساكر: أنت لأمور الله نور الله قلبه، عرفت فالزم.
هذا الكلام ما شاء الله كما ترون كأنها مائدة متنوعة، كل يوم أو كل لحظة نسمع كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك كلام عن الفتن، لم يترك كلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لم يترك كلام عن استقامة العبد في حياته، والآن يتكلم عن المراتب الكبيرة التي يسمونها مراتب الإحسان أو يسمونها مراتب الإيقان. نحن يكفينا نقول آمنا وصدقنا، وأما كون احنا بنبلغ هذه لأول شروطها المال الحلال، وأول شروطها حفظ الجوارح، ونحن جوارحنا كما تعرفون نظرنا ما هو مضبوط، وسلوكنا كما هو معلوم، وحالتنا الله يلطف بنا وبكم أجمعين، وما لنا إلا رحمة الله. التقى النبي بحارثة، واحد من الصحابة اللي تربوا عنده، وعرف كيف ينميهم يربيهم، إلا أعتبروها قصة وخبر لأنها ما بتتحقق فينا، وهذا أمر بديهي. قال في الحديث هنا اللي خاطب حارثة: كيف أصبح؟ كيف حالك؟ كيف الصباح؟ قال: إيه؟ أصبحت مؤمنا حقا. حد يقول للنبي هذا الكلام؟ شفنا أنا مؤمن حقا؟ لكن يتكلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لكل أمر حقيقة، فما حقيقتك تتكلم بهذا الكلام وتقول أنا مؤمن حق؟ قال إيه؟ قال: أولا أنها عزفت الدنيا عن نفسي، ما عدنا مشغول بالدنيا وأحوالها، وأضمأت نهاري وأسهرت ليلي، يعني كله في العمل الصالح. وأشار أنه حتى يرى أو يتصور أهل الجنة في الجنة يتزاوروا، وأهل النار في النار يتضاغون أي يصيحون. النبي صلى الله عليه وسلم استمع منه هذا الكلام، وعرف أن هذا طالب علم أخذ نصيب من مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم، ما دام قد وصلت إلى هذه الدرجة الزمها. وفي رواية: نور الله قلبك. هذا كيف نور القلب؟ في نور الجسم، واحد يتغسل بالصابون، يعني هذا موجود، كلنا نتنظف، لكن كيف تنور قلبك؟ قال بهذا المعنى الذي أشار إليه، وهذا كله يدور في علم واحد هو علم الإحسان. الآن في زماننا من باب التوسع والإفادة علم الإحسان ما يوجد، إما عند بعضنا من أشباهنا وأمثالنا ممن يرتبط بالتصوف فيها خلط وخبط، وأما في مدارس العصر وجامعاتها وأكاديمياتها أصلا علم الإحسان ما له موقع. كل الناس الذي يعيشون على الإسلام والإيمان وفيما فيه، هذا الذي موجود حتى في البحوث العلمية وفي غير ذلك. لكن علم الإحسان من حيث السلوك، من حيث التطبيق، من حيث القواعد، من حيث الالتزام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم كأنه نعوذ بالله رفع منا هذا العلم، لا يوجد عندهم علم الإحسان بهذا المعنى الكبير العظيم الذي يطلقون عليه العلوم الثلاثة. وين هي؟ شبهت سمعتم عن علم اليقين، عن حق اليقين، عن عين اليقين؟ عن حد يدرس؟ هل يوجد في مدرسة؟ هل يوجد في جامعة؟ هل يوجد في بحث؟ هل يوجد في أكاديمية؟ طيب ما هو هذا كلام النبي ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم، أليس من ميراث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعرفنا النقص الذي حل بنا في آخر الزمان، ويعرفنا كيف تدخل أباليس الزمان في أن يحذفون هذا العلم، لأنه علم الحقيقة الذي يكشف للإنسان حقيقة نفسه وحقيقة ما حوله. وبقي لنا علمين، علم الإسلام ونتنازع عليه، وعلم الإيمان ونتنازع عليه. علم الإسلام علم الشريعة وأحكامها، وعلم الإيمان علم العقيدة واختلافاتها، هذا اللي موجود. أما هذا العلم العالي المرتقي الذي ارتقى إليه أهل الله على مدى الزمان يكاد أن يكون شبه منعدم، في باقي له رائحة عن بعض الصالحين لكنها غير مؤثرة على المعنى وعلى الوجه الصحيح الذي يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول نسأل الله تعالى أن يدخلنا في محبتهم وأن يربطنا بهم ويجعلنا إن شاء الله وإياكم في دائرتهم. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم سلامة الدارين بدراسة مواقف السبطين العلمين ريحانتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن والإمام الحسين رضي الله عنهما المطلق القرآني. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. المطلع النبوي. إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. إن ابني يعني الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء، من شهد منكم ذلك فلينصر. وفي رواية ألا وإن جبريل عليه السلام قد أخبرني بأن أمتي تقتل ولدي الحسين بأرض كربلاء، ألا فلعنة الله على قاتله وقاتله آخر الدهر. المطلع الأبوي. ذكر المناوي في طبقاته أن سيدنا الحسن رضي الله عنه قال لرجل ممن يغلو فيهم ويحكم أحبون لله، فإن أطعنا الله فأحبونا وإن عصينا الله فأبغضونا. قال له الرجل إنكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته. فقال ويحكم لو كان الله نافعا بقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه. وإني والله إني لأخاف أن يضاعف الله للعاصي منا العذاب ضعفين، والله إني أرجو أن يؤتى المحسن منا أجره مرتين. ومن دعاء الإمام الحسين يوم كربلاء اللهم أمسك عنهم فطر السماء وامنعهم بركات الأرض، اللهم فإن متعتهم بلا حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي عنهم الولاة أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا. شاهد الحال
عليه عليه علي. هذا كذلك من الكتب اللي نحتاج لها في الزمان، ليس لأجل الإثارة، ليست وظيفة الكتب الإثارة أن تثير الآخرين، ولكنها إشارة إلى شيء تتكلم عنه النبي. واليوم لما نتكلم في مثل هذا الأمر إنما نطمئن قلوب الناس أن الذي تكلم عنه رسول الله جزء من البلاغ والبيان، يجب أن يبلغ ويجب أن يفهم الناس ذلك، ولكن على منهج الاعتدال. هذا منهج الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط، حتى أننا نحب أهل البيت ونعرف قدرهم ونعرف مكانتهم من غير تشدد ولا تعقيد ولا جفاء ولا غلو. فإن هذه العلل قد سبقت، الذي حصل لسيدنا الحسين بسبب الغلو وبسبب الإفراط والتفريط، والذي حصل لسيدنا الحسن في تنازله نفس الشيء، فشيء متكرر. لكن ضبطت الشريعة والدعوة المحمدية العلاقة بأهل البيت والعلاقة بتاريخهم وما جرى لهم، وما كلفنا ربنا أن ننازع الخلق. أهل البيت حقوقهم عند من؟ عند الله. يبغوا لهم حقوق يأخذها من ربهم، كونهم يطالبون الناس. الناس ما يملكون شيء من الحقوق، ولن يملكوها لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. ولو عرفوا حق لأحد لكان عرفوا الحق للإمام الحسن في يوم تنازل، يقولوا له أنت صاحب الحق، ما التزموا له، ولا التزموا للحسين ولا التزموا لغيره. لكن هؤلاء سلكوا مسلك التوسط والاعتدال في عدم الصراع وعدم تسييس القضايا، فكانت بهم النجاة للناس، وكان بهم حفظ الشريعة، حفظ العقيدة، وحفظ مراتب السلوك. اسمعوا كلامي وفهموه، أنتم في زمن هكذا الموازين، منها ما يطلع ومنها ما ينزل، وكل ميزان مربوط بمن يحركه، ونحن وإياكم نتمنى أن ما نكون تبع أحد يحرك ميزاننا، غير ميزاننا يتحرك بكلام النبي وبمواقف الدين والإسلام التي عليها شأن الالتزام وحفظ اللسان من الدم، حفظ اليد من الله، حفظ اليد من الدم. هذا هو مبدأهم الذين سلكوا هذا المسلك وساروا عليه بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كبر الشهور في كسب التصوف المذبوح. المطلع القرآني: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. المطلع النبوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، وإن سألني لأغتينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. المقدمة:
الله يجعلني من أحب الأولياء وسلك مسلكهم، وما يخلو زمان من الأولياء، ما بين ظاهر ما بين مخفي، كل زمان فيه رجال الله. ولهذا نحن نسأل الله أن يربطنا بهم ويدخلنا في بركة دعائهم، وأننا نصدق تصديق كامل أن لله أولياء صالحين أجر الله لهم من الكرامات والعطايا والمنح. والولاية ما هي مربوطة بالعلم، العلم مربوط بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، أما الولاية مربوطة بعلم الإحسان. فمن نهج منهج علم الإحسان حتى من غير علم مع الالتزام وحسن السلوك، أجر الله له ما أجراه من بركة الولاية الكبرى التي لهم البشارة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله أن يجعلنا كذلك.
فاتحة بالبركة، إن الله تعالى يبارك فينا وفيكم إن شاء الله، وفي الحاضرين أجمعين، والمحبين والمحبوبين والسامعين. و والمتعلقين والمقربين لسيد المرسلين. امنحنا النصيب الاوفر من عطائه وفيضه وكرمه ومنحه لعباده المؤمنين. اللهم اصلح لنا ظاهرنا واصلح باطننا واصلح اقوالنا واصلح افعالنا واصلح نياتنا، واجعلنا مربوطين باهلنا واسلافنا الصالحين وبرجال الله واولياء الله واهل السر واهل النظر واهل الولايه الكبرى، وادخلنا في دائرتهم. وبارك اللهم في طلاب العلم، وبارك اللهم في من حضر في هذا المجلس، وبارك اللهم في كل من قام بهذه الطريق وسار عليها. اللهم اجعل البركه لنا ولهم ان شاء الله دائما، تدلنا على المنهج السوي المنهج القويم منهج السلف الصالح، محفوظين من الشيطان والنفس والهوى والدنيا والاداء والبلاء والمحن والاحن والفتن ما ظهر منها وبطن. واكرم اللهم هؤلاء الحاضرين وطلاب العلم والقائمين على الاربطه والقائمين على الحلقات والقائمين في الدعوه، اكرمهم اللهم بالرضا، واكرمهم اللهم بالعطاء، واكرمهم اللهم لصلاح احوالهم ظاهرهم وباطنهم. وبارك في طلبه العلم، وبارك في حفاظ القران والتالين لكتاب الله والقائمين بحقوق الله، واجعل هذه البلده ان شاء الله منوره، وزدها من النور وزدها من البركه، واعيد اليها ما كان فيها من الخير ان شاء الله مضاعف فوق ما كان، اكثر واكثر واكثر بمنك يا ربنا يا مولانا يا الله. وهب لنا الخير كله، واعطنا ان شاء الله من فضلك وكرمك ما يصلح بشاننا في الدارين ظاهرا وباطنا. اللهم امين على هذه النيه، وكنها صالحه جامعة الخير في الدنيا ونعيم الاخره، مع البركه للجميع في كل حال، حسا ومعنا ظاهرا وباطنا. قبلكم كل شيء والى حضره الرسول.